بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول أخونا السائل: هل يستحب الاضطجاع على الشق الأيمن بعد أداء ركعتي سنة الفجر؟ هذا سيأتي في موضعه في باب خاص قريبا بإذن الله عز وجل. يقول: نحن في سفر فصلينا في الصفوف الأخيرة للمسجد الذي هو في الطريق، فازدحم الناس فاضطررنا لتحريك الإمام إلى الأمام، يعني الإمام تقدم وهو في صلاته. السؤال: هل يجوز أن يتحرك الإمام إلى الأمام وهو في صلاته، أم يتحرك من بجانبه ليرجع إلى الخلف؟ الأمر فيه سعة، والأفضل فعل الأيسر، فإذا كان الأيسر أن يتقدم الإمام تقدم، وكل وإن كان الأيسر أن يتأخر المأموم تأخر، والحركة لمصلحة الصلاة لا تؤثر في الصلاة ولا تضرها، بل قد تكون مستحبة أو واجبة. يقول: هل من السنة التجمل للصلاة ولو كنت بالمنزل بنفس التزين عند الخروج للمسجد؟ أولا، أعظم التزين مطلوب في الشرع عند التزين للاجتماعات العظيمة كالعيدين والجمعة، ثم يليه التزين للصلوات الخمس، ولا شك أن التزين في المسجد أولى من التزين في البيت، ولكن الإنسان مطلوب منه أن يتزين لصلاته، لأن الذي سيقابله في المسجد وسيصلي له هو الذي سيصلي له ويقابله ويناجيه في صلاته في بيته. فالمصلي إذا قام في صلاته فإن الله قبل وجهه يناجيه، فهو يتزين له: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكل صلاة سواء كنت في البيت أو خارجها تلبس لها ثياب الزينة وتتجمل، وهذا من تعظيم الرب جل في علاه. يقول: السؤال: في كل خطوة إلى المسجد ترفع درجة وتحط خطيئة، فهذا فضل عظيم، لكن هل يضيع الأجر لو أن المسلم يذهب إلى المسجد راكبا للصلوات الخمس والجمعة؟ يحرم هذا الأجر، وسيأتي بيان ذلك في الأحاديث في درس اليوم، لأن هذه الأجور معلقة بالمشي، بل جاء في الجمعة مشى ولم يركب. من خرج للصلاة فهو في صلاة، فهل يجوز له شرب الماء وهو في طريق المسجد أو في السيارة مثلا؟ هو في حكم المصلي، وينهى عن الأمر الذي نهي عنه في الشرع، مما نهي عنه تشبيك الأصابع، وهكذا الطواف بالبيت صلاة، ولكن إنسان يتكلم فيه ويشرب فيه الماء ويقرأ القرآن ويذكر ربه ويكلم صاحبه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل المشي إلى المساجد. وقد تقدم معنا الحديث الأول، صحيح؟ قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل التطهر في البيت ثم المشي إلى المساجد لأداء الفرائض بالأقدام، وأن كل خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والأحاديث في هذا كثيرة، فعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله: إن عاش رزق وكفي، يعني ما هذا الضمان؟ إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم. فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وعن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني يقرب داره فتقل هذه الحسنات وتكفير السيئات، أو ليبعد فيمشي أكثر. قال: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، أي غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، أي صلى لوحده كان كذلك. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد جماعة فخطوتاه خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. قال ابن رجب: وهذا المطلق قد ورد مقيدا بقيدين، يعني من راح إلى المسجد إلى مسجد جماعة خطوتاه، كل خطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذاهبا وراجعا. قال ابن رجب: وهذا المطلق قد ورد مقيدا بقيدين، أحدهما أن يخرج من بيته على طهر قد أحسنه وأكمله، يعني شرط أن كل خطوة تمحو حسنة وترفع درجة والثاني أن لا يخرج إلا إلى الصلاة في المسجد، فلو خرج لحاجة له وكان المسجد في طريقه فدخل المسجد فصلى ولم يكن خروجه لذلك لم يحصل له هذا الأجر الخاص، وهذا ظاهر الدلالة من الأحاديث المتقدمة. قال: وكذلك لو خرج من بيته غير متطهر لكنه يكتب له بذلك أجر، غير أن هذا الأجر الخاص وهو رفع الدرجات وتكفير السيئات لا يحصل بذلك. ومن الأحاديث المقيدة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، أين توضأ؟ ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فاشترط الشرطين، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، هذا الشرط الثاني، إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. ففي هذه الأحاديث إثبات هذه الأجور لمن خرج إلى المسجد بشرط أن يتوضأ في بيته فيسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فله بكل خطوة يخطوها درجة وحط خطيئة ذاهبا وراجعا، وهو زائر الله وضامن عليه، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، وأجره كأجر الحاج، وذنبه مغفور. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل المشي إلى المسجد بالأقدام، وأن من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر. قال ابن رجب: واعلم أن الدار القريبة من المسجد، أيهما أفضل، الدار القريبة من المسجد أم الدار البعيدة؟ ها، شو رأيكم؟ ها، قريب ولا البعيدة؟ لا تختلفوا. واعلم أن الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة، لكن المشي من الدار البعيدة أفضل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بقرب المسجد أم بعد؟ وهو بكر وعمر قريب. يقول: واعلم أن الدار القريبة، سيأتي بيان ذلك أكثر، من المسجد أفضل من الدار البعيدة، لكن المشي من الدار البعيدة أفضل. والرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. جاء في رواية عن أبي رضي الله عنه قال: فتوجعت له، يعني هذا الرجل الأنصاري كان بعيد الدار ولا تفوته صلاة، ولم يكن عنده مركوب، يعني إنما يمشي في الرمضاء وفي الظلماء، ليس عنده إضاءة وليس عنده مركوب. قال فتوجعت له أي تألمت لحاله، والمدينة كثيرة الدواب والهوام، فقلت يا فلان لو اشتريت حمارا يقيق الرمضاء وهوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مربوط بالحبال، لا يريد أن يجاور النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يريد أن يجاور النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحملت به حملا، يعني عظم علي هذا القول، لا أريد أن يكون بيتي مطنب ببيت محمد عليه الصلاة والسلام. يقول فحملت به حملا، رأى أن اللفظ شنيع، كيف يقول هذا القول ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد عليه الصلاة والسلام، من لا يحب هذا الأمر؟ قال حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك ما احتسبت. جاء في الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا يا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطاة. فهذا فيه حرص الصحابة على حضور الجماعة، وفيه فقه الصحابة لمعرفتهم أن الأجر يكتب لهم عند ذهابهم وعند رجوعهم، فاحتسبوا ذلك. وفيه فضل المشي إلى الصلاة وعدم الركوب في الذهاب وفي الرجوع، وأن المرأة يؤجر على رجوعه من المسجد إذا رجع كما يؤجر لذهابه إلى المسجد إذا ذهب. ولذلك قال هذا الصحابي رضي الله عنه إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله. نعم نعم، معرفة الصحابي وعدم معرفته لا يقدم في الحكم ولا يؤخر، إنما افعل مثل عمله ولك مثل أجره. وفيه استحباب تبشير المسلم إذا كان ذلك مدعاة لزيادة حرصه واجتهاده في الخير. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، فبشره أن الله عز وجل أعطاه ما نوى، فهذا فيه بشارة له من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأجر كتبه الله عنده، وهذه بشارة عظيمة. قال عن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم، وروى البخاري معناه من رواية أنس. هذا الحديث تقدم في باب كثرة طرق الخير، وقال النووي هناك وفي رواية إن بكل خطوة درجة، رواه مسلم. قال وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. هذا الحديث فيه فضل إعمال الخطى والمشي إلى المسجد، فقولوا دياركم تكتب آثاركم، قال النووي معناه الزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد رحمكم الله، وكانت ديار بني سلمة بعيدة عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية في الصحيح كانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة. وفي رواية كانت منازلنا بسلع، قال الحافظ وبين سلع والمسجد قدر ميل، يعني المسافة بعيدة، فأرادوا القرب من الصلاة ومن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة ووجدوا فرصة، يعني وجدوا مكانا. جاء في الصحيح من أسباب ذلك عند البخاري خلت البقاع حول المسجد، خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. وعن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال ألا تحتسبون آثاركم. وهذا الحديث فيه بيان العلة التي من أجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة أن يقتربوا من المسجد في سكناهم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أقرب الناس إلى المسجد، وأبو بكر كذلك، وأكابر الصحابة كذلك، وهم علموا أن القرب إلى المسجد محمود، ولذلك لم يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام علل نهيه بأمرين اثنين: الأمر الأول أن لا يعروا المدينة، يعني أن لا يخلوا جوانب المدينة حتى تبقى مشغولة بأهلها، عامرة بأهلها، لا يطمع فيها أحد، فكأنهم على ثغر المدينة. ثم التعليل الثاني كثرة الأجر في المشي لبعد المسافة. قال ابن حجر ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من القرب من المسجد لتبقى جهات المدينة عامرة بسكانها أو بساكنها، واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطاة في المشي إلى المسجد. قال وفي الحديث دلالة أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. قال وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى. ما المنفعة حصلت من بني سلمة؟ أنهم عمروا كل بقاع المدينة. قال إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه، يعني يكون مشقة عليه. قال ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه، فما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. يعني النبي لم ينكر عليهم رغبتهم ذلك، إنما كره أن تخلى المدينة وبين لهم فضل المشي إلى المسجد. وفيه أيضا أن على الإنسان إذا نقل إليه شيء أن يتثبت قبل أن يحكم، يعني إذا نقل له شيء عن أحد عليه أن يتثبت منه قبل أن يطلق حكمه عليه. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة قبل أن يقول لهم شيئا، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا نعم يا رسول الله. فإذا بلغك شيء قبل أن تحكم تثبت. وهذا أيضا فيه أن البعد من المسجد واحتساب الخطى مما يكتب للإنسان درجات وحسنات عند الله عز وجل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل المشي إلى المساجد، وأن من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر. قال ابن رجب في شرح البخاري: هذا الحديث يدل على فضل المشي إلى المسجد من المكان البعيد. قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، يدل على فضل المشي إلى المسجد من المكان البعيد، وأن الأجر يكثر ويعظم بحسب بعد المكان عن المسجد، وعلى فضل السبق إلى المسجد في أول الوقت. وانتظار الصلاة فيه مع الإمام، قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا. ففيه فضل انتظار الصلاة في المساجد وصلاتها مع الإمام. فقوله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام زاد مسلم في جماعة. قوله أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، قال ابن حجر: أي سواء صلى وحده أو في جماعة. أي جماعة؟ أي مع أهله في بيته في غير المسجد. قال ابن حجر: ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا في صلاة العشاء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث للناس عندما خرج لصلاة العشاء. قال: وهذا في صلاة العشاء، فإن المشروع في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ذات يوم وقد مضى عامة الليل، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا الذي صلى وحده ونام، لأنه يشق عليه أن ينتظر صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها، نقول له: إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل. يعني إذا كان الإمام يؤخر والإنسان متعب ولم يستطع، يجوز له أن يصليها لوحده أو مع جماعة أهله ثم ينام، لأنه لا يستطيع أن يتحمل البقاء، ولا يأثم على صلاته وترك الجمعة وترك الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. يعني الذي يصليها ثم ينام له أجر، ولكن ذاك له أجر أعظم. قال: أما إذا كان الإمام يصلي على العادة، يعني لا يؤخر، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام، لأن صلاة الجماعة واجبة. وعلى كل الناس يتفاوتون، قد الإنسان يضطر لأمر ثم يعمل بعمل مهم ويأتي العشاء ولا يستطيع التحمل لشدة النعاس والإرهاق، فإذا أذن له أن يصلي للمشقة والضرر الذي عليه ثم ينام. وفي الحديث فضل صلاة الجماعة وعظم أجرها وفضل انتظار الصلاة. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد، فيه فضل المشي إلى المساجد، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن مشى في الظلم لطاعة ربه عوضه الله بالنور يوم لقاه. وفيه بشارة عظيمة لمن يحافظ على صلاة العشاء والفجر في جماعة، لأن المشي في الظلام لا يقع إلا لصلاة العشاء وصلاة الفجر، ففيه بشارة عظيمة لمن يحافظ على صلاة العشاء والفجر في جماعة. قال النخعي رحمه الله: كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة، يعني ما في قمر، قد يكون في غيم والظلمة شديدة. قال النخعي: كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة. قال ابن رجب: يعني توجب المغفرة. وقال ابن رجب: وقد كان السلف يختارون المشي إلى صلاة العشاء والصبح في غير ضوء. يقول: وقد كان السلف يختارون المشي إلى صلاة العشاء والصبح في غير ضوء، يعني لا يأخذون معهم سراج، يفضلون المشي في الظلام لهذا الحديث. وذلك ذكر ابن رجب أن الحسن رأى رجلا يمشي إلى المسجد وقد اتخذ سراجا، فقال له: نور الله أعظم من نور سراجك. فيحتسبون بهذه الظلمة النور يوم لقاء الله عز وجل. قال في منار القاري شرح البخاري: ويستفاد منه أولا فضل التردد على صلاة الجماعة في ظلمات الليل بالمساجد، فإن السائرين فيها في ظلمات الليل إن لم يجدوا نورا حسيا ينير لهم الطريق وجدوا نورا في وجوههم وبصائرهم في الدنيا، ونورا بين أيديهم يوم القيامة. قوله بشروا، البشارة الإخبار بما يظهر سرور المخبر به. قوله المشائين، جمع مشاء وهو كثير المشي. وقوله في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ما هو النور التام يوم القيامة؟ قال المبارك فوري في شرح الترمذي: النور التام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم. النور التام الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم، أي على الصراط. لما قاسوا مشقة المشي في ظلمة الليل جوزوا بنور يضيء لهم ويحيطهم، قاله المناوي. ومن الأحاديث في هذا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. والحديث في الطبراني الأوسط وفي صحيح الترغيب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله بنور يوم القيامة، لقي الله بنور يوم القيامة. رواه ابن أبي شيبة وأحمد وهو في صحيح الترغيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم وفيه فضل المشي إلى المساجد، وأن الله تعالى يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال. جاء في مسند ابن عبد والحاكم وأبو يعلى وفي صحيح الترغيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وعلى إرشادهم لكل خير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إنما ساق الحديث على سبيل الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يلقى إليه، لأن الأمر مهم. وقال ابن عبد البر: وفيه من العلم طرح المسألة على المتكلم. قال: ألا أدلكم؟ فهنا يسترعى الاستماع والرغبة والإنصات. قال: فيه من العلم طرح المسألة على المتكلم، وابتداؤه بالفائدة وعرضها على من يرجو حفظها وحملها. قال النووي: قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانها. قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة، ويكون دليلا على غفرانها ورفع الدرجات، إعلاء المنازل في الجنة. قوله: إسباغ الوضوء على المكاره. قال النووي: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك، يعني يكون البرد شديد والماء بارد، فالإسباغ والماء يكرهه الإنسان، فيأتي يسبغ ويكمل ويتم. أو الجو حار والماء حار، وملامسة الماء الحار للجسم فيه كراهة للإنسان، مع ذلك يتم الوضوء ويسبقه ويغسل العضو مرتين وثلاثا. وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا الشاهد لهذا الباب. قال النووي: وكثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار، وهذا فيه فضيلة المحافظة على صلاة الجماعة، وأن الإنسان يمشي ولا يركب. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: فيه دليل على أن الجماعة تكون في المسجد ولا تكون في البيت، وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد يرفع الله له به الدرجات ويمحو عنه الخطايا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه خطيئة، وهذه نعمة عظيمة. فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما انتظر الصلاة. وكثرة الخطى معناه أن يأتي الإنسان للمسجد ولو من بعد، وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطى، هذا غير مشروع، بل يمشي على عادته ولا يتقصد البعد. يعني مثلا لو كان بينه وبين المسجد طريق قريب وآخر بعيد لا يترك القريب، لكن إذا كان بعيدا ولا بد أن يمشي إلى المسجد، فإن كثرة الخطى إلى المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وقوله: انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النووي: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال القاضي أبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت، وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. ثم تعقبه النووي بقوله: فيه نظر والله أعلم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة مثل قوله في الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني إذا صلى انتظر الصلاة الأخرى، هذا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذلكم الرباط قال النووي أي الرباط المرغب فيه. قال ابن عبد البر الرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة. نقف عند هذا ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع. بقي حديث في هذا الباب. سبحانك الله وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.